أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في تقسيم الاستعارة إلى قسمين، إلى استعارة أصلية وإلى استعارة تبعية، وذلك لأن اللفظ المستعار لا يخلو إما أن يكون اسم جنس أو مؤولا به أو لا يكون كذلك، فالأول أصلية والثاني تبعي. ولما كان هذا التقسيم تقسيما باعتبار المصداق لا باعتبار المفهوم، دعت الحاجة إلى البحث عن الضابطة التي لأجلها كانت استعارة اسم الجنس أصلية واستعارة غيره تبعية. وقد وقع الخلاف بينهم في بيان ذلك، فذهب البعض إلى أن السبب في كون الاستعارة الجارية في المشتقات استعارة تبعية لا أصلية هو أن الاستعارة الجارية في الأفعال وفي المشتقات استعارة تجري في أوصاف متصرمة. بعبارة ثانية، إن الفعل لما كانت دلالته على الوصف مقيدة بالزمان وكان الزمان متصرما، فيلزم حينئذ من كون الشيء مقيدا بالمتصرم أن يكون متصرما، أن يكون متصرما بما بتصرم ذلك القيد. والحال أن الاستعارة قائمة على التشبيه، والتشبيه متقوم بوجود وجه شبه يقع وصفا لكل من المشبه والمشبه به، فالاستعارة إذن فرع التشبيه، والتشبيه فرع وجود وجه الشبه، ووجه الشبه مقتضى كونه جامعا بين الطرفين أن يكون بحيث يقع وصفا لكل واحد من المشبه والمشبه به، فلا بد أن يكون المشبه قابلا للموصوف، والموصوف إذا كان فعلا فإنه يكون مقيدا بالزمان، والزمان متصرم، والمقيد بالمتصرم متصرم، فيلزم حينئذ أن يكون الفعل غير قابل للموصوفية، لأن معنى تصرمه أنه يزول ويجيء غيره. وإذا كان المشبه بحيث يزول ويتجدد فيلزم من زوال الموصوف زوال الوصف، ويلزم من زوال الوصف زوال وجه الشبه، ويلزم من زوال وجه الشبه زوال الاستعارة. ولذلك حكموا على الاستعارة الجارية في مثل الأفعال بأنها تابعة لذات، أي تابعة لاسم جنس ثابت لا زوال فيه ولا تبدل. وأما ما ذهب إليه الشارح فحاصله أن الاستعارة إنما كانت تبعية في المشتقات، طبعا بعد أن اعترض عليهم بمثل اسم المكان واسم الآلة، لا نريد أن نعيد كل البحث، ذهب إلى أن الاستعارة التي تجري في المشتقات إنما كانت تبعية لأن المشتق يعبر عن وصف هو من مقولة العرض، وكل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. بعبارة ثانية، إن الاستعارة متقومة بالتشبيه، وهو متقوم بوجود وجه شبه يقع وصفا للمشبه وللمشبه به. فإذا كان المشبه أو المشبه به من مقولة العرض، فلا بد حينئذ أن يؤول ذلك العرض إلى ذات حتى يصح أصل الاتصاف. وذلك لأن وجه الشبه وصف بحسب الفرد للمشبه، فلو كان المشبه وصفا كذلك لاستحال أن يقوم العرض بالعرض، بل لا بد أن يرجع ذلك الوصف إلى ذات حتى يصح أصل الاتصاف. والمشتق لما كان دالا على الوصف فهو من مقولة العرض، وحينئذ فلا يمكن أن ينتهي الوصف إليه، بل لا بد من وجود شيء قبله في رتبة سابقة يكون من مقولة الذات، فيكون وجه الشبه لاحقا للمشبه، فإنه لا إشكال في وصف عرض بعرض، فإن كثيرا من المقولات العرضية يقع وصفا لمقولات عرضية، ولكن لا يكون ذلك انتهاء للوصف، بل لا بد أن ينتهي الوصف إلى ذات موجودة بعينها لها استقلال وهو اسم الجنس. جيد. إلا أن هذا البيان يوهم أن مثل المشتق يكون الوصف لاحقا للذات لا للوصف، وذلك لأن المشتق له دلالة على الحدث وله دلالة له دلالة على الحدث وله دلالة على صاحبه. فالمشتق له دلالة على الذات وله دلالة على الوصف في قولنا جاء القاتل، إذ المراد جاءت الذات التي أسند إليها القاتل. فهذا البيان يوهم أن الاستعارة عندما تجري في الوصف أي في المشتق فلا بد أن تكون لاحقة للذات لا للوصف، لأن الذات هي التي تقع تحت مقولة الجوهر، بخلاف القاتل فإنه يقع تحت مقولة العرض، في حين أن مراد الشارح عكس ذلك، وهو أن الاستعارة الأصلية هي التي تلحق الوصف، وأن الاستعارة التبعية هي التي تلحق المشتق. ويمكن أن ندفع هذا التوهم بهذا البيان، وحاصله أن اسم الفاعل يعني المشتق ومثاله اسم الفاعل، أن اسم الفاعل وإن كان يدل على الذات ويدل على الحدث المنسوب إليها، إلا أن اسم الفاعل هاهنا لما اعتبر في مفهوم الذات بقاء هذا الوصف، بحيث إذا انتفى الوصف لم يعد وجود للذات، لأن هذا المشتق ليس عبارة عن مطلق الذات بل عن ذات مقيدة. جيد. وقد اعتبر بقاء هذا الوصف في بقاء الذات، بحيث إذا انتفى القتل لم يعد الجائي قاتلا، فيلزم انتفاء الذات، أي ذات هذه الذات المقيدة طبعا، جيد، بانتفاء الوصف. ولذلك صار يصدق أن مثل اسم الفاعل لا دلالة له على ما هو من مقولة الجوهر، لأن ما هو من مقولة الجوهر لابد له استقلال ولا يكون مقيدا ولا يكون متقوما بغيره، بل يكون قائما بنفسه. واسم الفاعل وإن كان يدل على الذات والذات بحسب الفرض من مقولة الجوهر، إلا أن دلالته على الذات ليست دلالة على ذات مطلقة، بل دلالة على ذات مقيدة بوصف، وقد اعتبر في بقاء هذه الذات وجود هذا الوصف. تمام؟ ولذلك إذا انتفى القتل لم يعد يصح أن يقال جاء القاتل، إذ لم يعد هناك قتل فلا قاتل، يعني فلا وجود لتلك الذات المقيدة، لأن انتفاء القيد يوجب انتفاء المقيد. ومن هنا فدلالة اسم الفاعل على صاحب الحدث باتت خارجة عن كونها دلالة على ذات مندرجة تحت مفولة الجوهر، وإنما الذات في مثل المقام هي نفس الوصف، وإن كان الوصف بحسب المنطق والفلسفة داخلا تحت مقولة الحدث، ولكن لنا أن نتعقل القتل مستقلا عن أي شيء آخر، حتى الذات التي ينتسب القتل إليها أو لا بلا إشكال. وليس لنا أن نتعقل القاتل من دون وصف القتل. فالمراد إذن من الاستقلال وعدمه، والاستقلال وعدمه في المفهوم لا في المصداق، ولنا أن نعقل مفهوم القتل مستقلا، وليس لنا أن نعقل مفهوم القاتل بمعزل عن مفهوم القتل. فعلم أن ما هو من مقولة الذات بحيث يصح وصفه مباشرة ويصح انتهاء الوصف إليه هو اسم الجنس الصادق على شو؟ الصادق على المصدر، كما قلنا هذا اصطلاح في البلاغة، وإن كان المصدر في عرض الاسم الجنس ومقابله وين؟ في علم النحو. جيد؟ إذن فالمراد إذن من الاستعارة الأصلية هي الاستعارة التي يكون الجامع فيها وصفا منتهيا إلى المشبه. أما ما كانت الاستعارة فيه وصفا لا ينتهي للمشبه، بل لا بد من فرض وجود شيء قبله ينتهي إليه الوصف، فهذه الاستعارة استعارة تبعية. هذا تمام الكلام في بيان الضابط في هذه الاستعارة. ولذلك نجد مثلا أن المرقد جعلت الاستعارة فيه تبعية، وإن كان المرقد بحيث لم يتقيد بالزمان المتصرف، أو فقل وإن كان المرقد كذلك بحيث يمكن تعقله مستقلا، لا يمكن تعقله مستقلا لأنه مكان الرقود أو الرقاد، فلا بد من تصور الرقاد، ولذلك جعلت الاستعارة فيه تبعية. ولو أخذنا بالبيان الأول لكانت الاستعارة تصريحية. ويدلنا على أن الاستعارة على وجوب اعتبار الوصف في المرقد أن المتكلم لو كان مراده نفس مكان الرقاد لما احتاج إلى تقييد المكان بكونه مكانا للرقاد. التفت، ومكان الرقاد هو هذا المكان، أي مكان؟ جيد. فلو كان مراد المتكلم إلى نفس المكان لم يحتج إلى التعبير عنه بتقييده بأنه للرقاد، فتقييد المكان بكونه مكانا للرقاد يعلم منه أن هذا المكان إنما دخل في باب الاستعارة لأجل أنه موقع ووعاء للرقاد، فلا بد أن الرقاد كان مقصودا في كلامه. جيد. ولذلك صارت الاستعارة إنما هي استعارة لأصل الرقاد بالأصالة وبتبع ذلك للمكان. بعبارة ثانية، إن الاسم المقيد بقيد لا بد يكون المتكلم قاصدا للقيد فيه. جيد. إذ لو لم يكن قاصدا للقيد لما جاء به مخيدا بذلك القيد، وهذا واضح. هذا بالنسبة إلى المشتقات والأفعال وغير ذلك. وأما بالنسبة للحروف، فالحرف كما عرفنا من المعاني التي تتقوم بطرفيها، ولازم ذلك أن لا تكون الحروف بحيث يصح انتهاء الوصف إليها، بل لا بد من انتهاء الوصف إلى شيء آخر، صحيح؟ وهذا واضح. فالاستعارة الجارية في الحروف استعارة تبعية بلا خلاف، لأن الحروف جيد حروف رابطة لا تقوم لها بنفسها، وإنما تتقوم بطرفيها. ومعنى ذلك أن هذه الحروف مندرجة تحت مقولة من مقولات العرب، جيد، ولازم أن لا يصح انتهاء الوصف إليها. فوجه الشبه لا يكون وصفا للحرف أولا وبالذات، بل لا بد أن ينتهي الوصف إلى شيء قبلها، ثم وقع الخلاف في ذلك الشيء الذي ينتهي الوصف إليه في استعارة الحروف. فذهب البعض إلى أن، طبعا ذهب الجميع مش البعض، ذهب الجميع إلى أن الوصف إنما ينتهي في استعارة الحروف إلى متعلق الحرف، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما هو المراد من متعلق الحرف. ففسره البعض بعين ما فسره به النحاة، ذهب البعض يعني شوف بعد اتفاقهم على أن الحرف مما لا يصح انتهاء الوصف إليه، وبعد اتفاقهم على أن الاستعارة الجارية في الحرف يجب أن ينتهي الوصف فيها إلى شيء قبلها، وبعد اتفاقهم على أن الوصف إنما هو لمتعلق الحرف حقيقة وللحرف تبعا، جيد، وقع الخلاف في أنه ما هو المراد من متعلق الحرف. فذهب البعض إلى أن متعلق الحرف هنا هو متعلق الحرف في علم النحو. فإذا قلت زيد في الغرفة، جيد، فمتعلق الظرفية ها هنا هي الغرفة، إذن معنى استقر في الغرفة، هذا هو المتعلق، جيد. وذهب الشارح إلى أن المراد من متعلق الحرف ها هنا هو ذلك المعنى الكلي الواقع بإزاء معنى الحرف الجزئي. بيان ذلك أن كل الحروف لها معان، فالفي لها معنى الظرفية، ومن لها معنى الابتداء، إلا أن في لم توضع لكلي معنى الظرفية، وإلا لم قلبت اسما، أو فقل لم تكن حينئذ هذه الحروف صالحة للربط، والربط إنما يقع في الخارج، أو فقل الربط له تشخص لأنها توجد ربطا مخصوصا بين طرفي الجملة. ففي لها دلالة على الظرفية، إلا أنها لم توضع لكلي معنى الظرفية، وإلا لم يكن فرق هناك فرق بين في وبين كلمة ظرفية، يلزم الترادف حينئذ، جيد، ولم تكن حينئذ صالحة للربط، لأن ما يصلح للربط هو ما له تشخص. فعلم أن في لها دلالة على الظرفية بنحو الجزئية، ولذلك كانت صالحة للربط. هذا مذهبهم، لا نريد أن ندخل في معاني الحروف الآن، جيد. طيب هذا من جهة، جيد، فلها دلالة على الظرفية، إلا أن دلالتها على الظرفية دلالة على ظرفية جزئية، ولذلك لم يكن لها استقلال في المفهوم، وكان لمعنى الظرفية استقلال في المفهوم. والفرق بين الاسم وبين الحرف إنما هو بالاستقلال وعدمه في المعنى. ففي لها دلالة على ظرفية جزئية، والجزئي أخص من الكلي، صحيح؟ وإذا صدق الأخص صدق الأعم. فالظرفية المخصوصة تستلزم كلية الظرفية. فإذا ما جيء بفي لربط طرفين ببعضهما البعض لازم من استحضار معناها، واستحضار الربط بها استحضار كلي معنى الظرفية. فصح أن يقال إن هناك علقة وتعلقا بين الظرفية المخصوصة الجزئية وبين الظرفية بمعناها الكلي، وما لا يقبل انتهاء الوصف إليه هي أي ظرفية؟ هي الظرفية الجزئية التي هي مدلول الحرف. أما مطلق الظرفية أو كلي الظرفية، جيد، المعنى الكلي للظرفية، فهذا مما يمكن تصوره باستقلال بنحو مستقل أو لا بلا إشكال، فيمكن أن ينتهي الوصف إليه، فيمكن أن ينتهي الوصف إليه. وعلى هذا، جيد، فإذا ما جرت الاستعارة في حرف من الحروف فإن الوصف يكون وصفا، الوصف الذي هو وجه الشبه يكون وصفا لهذا الحرف تبعا لوقوعه وصفا لمدلوله الكلي، فصار المراد من متعلق الحرف ها هنا معناه الكلي، جيد، الذي يتعلق المعنى الجزئي به ويستلزمه بعلاقة استلزام الأخص للأعم. وبقية البحث أمثلة وشواهد تطبقها. واضح صار المراد من المتعلق. الآن سوف يأتي الشاهد يطرح ذلك. قال بل التحقيق، وضحنا بل التحقيق سطر التلت الرابع، سطر الرابع أو آخر، بل التحقيق أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها إلى المعاني القائمة بالذوات تبعية. ليش؟ قال لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود الأهم الجدير. شوف هذا كأنما هو بيان ثالث لدفع التوهم الموجود وين؟ في البيان الثاني. وحاصله أن اسم الفاعل وإن كان له دلالة على الذات، ولكن لو كان المراد هي هذه الذات لما جاء بها مقيدة بالوصف، لقيل جاء زيد ولا يقال جاء القاتل الذي هو زيد مثلا. فلما قيدت هذه الذات بهذا القيد بحيث كان القيد معتبرا في صدق الذات وبقائها، علم حينئذ أن هذا القيد لابد هو المقصود الأساس، إذ لو لم يكن مقصودا وكانت الذات مقصودة لجيء بكلمة تدل على الذات ولا دلالة لها على القيد. ولذلك قال لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات، لأن المصدر الدال على المعنى، شوف القائمة يعني هذا المصدر هو القائم بالذات هو المقصود الأهم الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه. ليش؟ قال وإلا لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات دون ما يقوم بها من الصفات. واضح؟ طيب، ومن هنا حفاظا على حكمة المتكلم فكل قيد ذكره فلا بد أنه قد أراده، فيكون المراد هو الوصف الذي هو ذات، يعني كيف وصفه كيف ذات من جهة استقلاله في المفهومية. جيد. قال فالتشبيه في الأولين أي الفعل وما يشتق منه لمعنى المصدر، يعني الاستعارة عندما تجري في المشتق أو في الأفعال، فوجه الشبه إنما ينتهي الاتصاف فيه إلى أي شيء؟ إلى المصدر، يعني إلى نفس الحدث. المرقد جيد، لابد أن لابد أن يكون وجه الشبه وصفا منتهيا إلى نفس الرقاد لا إلى مكان، وإن كان يقع وصفا للمكان بتبع اتصاف الرقاد به. ولذلك قال فالتشبيه في الأولين، يعني فوجه الشبه عندما يقع وصفا للمشبه لابد أن ينتهي في المشتق وفي الفعل إلى أي شيء، لابد أن ينتهي لمعنى المصدر نفس الرقاد. واضح لهون؟
بالفعل كمان نفس الشيء،
وين بالفعل نفس الوصف الضرب في ضربه. جيد، طيب واضح الى هنا؟ تمام، يعني هو الذي له استقلاليه في التصور. جيد، طيب وفي الثالث يعني ووجه الشبه في الحرف انما يقع وصفا لاي شيء، قال لا بد ان ينتهي الوصف الى متعلق معنى الحرف لا الى نفس الحرف. هذا واضح. طيب ولكن ما هو المراد من متعلق الحرف؟ ولذلك قال أي لما تعلق به معنى الحرف. ما هو الذي تعلق به معنى الحرف؟ قال صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، إذن فمن تتعلق بالابتداء، وفي معناها الظرفية، وكي معناها الغرض يعني العلة الغائية. فهذه ليست معاني الحروف، حتى لا يرد إشكال بأن هذا معنى الحرف، فكيف يتعلق الشيء بنفسه؟ قال هذا ليس معنى الحرف، لأن معنى الحرف هو الظرفية المخصوصة، الظرفية الجزئية التي توجد الربط، وهنا المعنى كلي. قال وإلا لما كانت حروفا، لو كانت هذه المعاني هي معاني الحروف لكانت أسماء، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، إذ نقول إن الكلمة إما لها معنى في نفسها أو لا معنى لها في نفسها، يعني إما يصح تصورها بنحو استقلالي أو لا. ولذلك قال إذن هذه المعاني ما هي؟ قال وإنما هي متعلقات لمعانيها، أي إذا ليش؟ وبيان العلقة، كيف نبين العلقة؟ قال أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ردت تلك المعاني إلى هذه. الحرف عندما يفيد معنى الظرفية المخصوصة فإن هذه الظرفية المخصوصة ترد إلى هذا المعنى وهي مطلق الظرفية. ليش؟ لعلاقة الأخص والأعم، لعلاقة الخصوص والعموم الكائنة بينهما، والأخص يستلزم الأعم. قال ردت تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام. فقول المصنف فيه إذن هذا هو المراد من المتعلق، بخلاف ما جرى عليه الماتن حيث فسر المتعلق بنفس المصطلح النحوي، وهو ما يتعلق لفظ الجار به، أي ما يدخل لفظ الجار عليه. ولذلك اعترض عليه قائلا فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف، قوله كالمجرور في زيد، جعل المتعلق هو المجرور بالحرف، كالمجرور في زيد أو في كالمجرور في هذا التركيب زيد في نعمة، ليس بصحيح، هذا التمثيل ليس في محله. جيد، طيب انتهى هذا البحث. شرع الآن في بيان شواهد ذلك. قال وإذا، يعني تفت الآن مقطع جديد، قال وإي يعني وإذا قد عرفت أن التشبيه إنما هو للمتعلق فشاهده كذا وكذا. قال وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق معنى الحرف فيقدر التشبيه في مثل قول القائل نطقت الحال أو الحال ناطقة. التفت، هذا شاهد هذا شاهد لأي شيء؟ للاستعارة الجارية، وين؟ لا في الحروف، في الأفعال أو في المشتقات. نطقت الحال، الاستعارة هنا جارية في الفعل، جيد. الحال الناطقة اسم فاعل، الاستعارة جارية وين؟ في المشتق. يعني شرع الآن في بيان، في بيان شواهد الاستعارة التبعية. الآن أنتم قلتم إن الوصف لابد أن ينتهي إلى شيء كائن وراء الفعل ووراء اسم الفاعل ووراء الحرف. ما هو هذا الكائن؟ كيف نقدره؟ ولذلك شرع في بيان الأمثلة قال: أما الاستعارة الجارية في الفعل، يعني الاستعارة التبعية الجارية في الفعل، فقال مثالها قول القائل نطقت الحال. وذلك لأن أصل التركيب هو أنه أراد أن يشبه نطق الناطق بأي شيء؟ نعم، أراد أن يشبه دلالة الحال بنطق الناطق. ليش؟ لأن وجه الشبه في الاستعارة يجب أن يكون أقوى في المشبه به، يعني في المستعار منه. تمام؟ جيد. ونطق الناطق لا إشكال في أنه يبين المراد ويوضحه، فأراد أن يشبه دلالة الحال حتى كأن الحال لوحدها تنطق. جيد. فشبه دلالة الحال بنطق الناطق في أن كل واحد منهما ظاهر يبين المراد بنفسه، ثم بالغ في ذلك فادعى دخول دلالة الحال وهي الأضعف في جنس نطق الناطق وهي هو الأقوى. تمام؟ جيد. فأصل التشبيه إنما هو تشبيه الدلالة بأي شيء؟ بالنطق. شوف قلنا شبه دلالة الحال مش بالناطق، بنطق الناطق. تمام؟ ثم حذف دلالة الحال واستعار لها النطق، يعني جاء بلفظ المشبه به مرادا منه المشبه، والقرينة لابد تكون موجودة وهي قرينة صارفة إلى آخره. هذه هي الاستعارة الأصلية. شوف هذه هي الاستعارة الأصلية. ثم اشتق من النطق ناطق فقيل، أو اشتق من النطق إما الفعل فيقال نطقت الحال، أو يشتق منه اسم فاعل فيقول الحال ناطق. واضح صار؟ ولذلك قال فيقدر التشبيه في نطقت الحال والحال ناطقة بكذا للدلالة بالنطق، أي يجعل دلالة الحال مشبهة. شوف والمشبه به مش الناطق، نطق الناطق مشبها به. ووجه الشبه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن، ثم يستعار لدلالة لفظ النطق. جيد، هذه الاستعارة الأصلية. ثم قال ثم يشتق من النطق المستعار الفعل والصفة، يعني الفعل في نطقة والصفة في ناطقة، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل والصفة تبعية. جيد. قال وإن أطلق، لا فضل. انتهى. جيد. قال وإن أطلق النطق على الدلالة، في بعض الأحيان قد نطلق النطق على الدلالة لا لغرض التشبيه بل لأن النطق يستلزم الدلالة. شوف في بعض الأحيان لا نريد أن نشبه الحال بالنطق، دلالة الحال على بالنطق، وإنما نريد أن نبين اللزوم. نحن نتفق نطق الناطق دائما يستلزم دلالة أو لا، مش دلالة للحال، يستلزم دلالة. تمام؟ وهذا علاقة سبب ومسبب، ولذلك قال حينئذ يكون لا يكون هناك استعارة وإنما يكون هناك مجاز مرسل على محد ما ذكرنا في المرسل وأنفل الناقة. قلنا إذا كانت العلاقة علاقة مشابهة، إن قصد إلى المشابهة واعتبرها فاستعار، وإن لم يقصد إليها وإنما نظر إلى علاقة الجزء والكل فهو مجاز مرسل. قال وإن أطلق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة لازمة له يكون مجازا مرسلا. فقوله مثلا ها هنا نطقت الحال، إذا كان يريد أن الحال دلت فصارت كنطق الناطق هذه استعارة، وأما إذا أراد من نطقة الحال أن الحال دلت هكذا يريد فقط الحال دلت. جيد. ولكن لأن الحالة لأن الدلالة يوجد بينها وبين النطق تلازم فقد استعمل النطق في هذا في هذا السياق، فهنا إذا سوف يكون مجازا مرسلا.
استعمل العلي.
نعم. جيد. قال بل باعتبار أن الدلالة لازمة له يكون مجازا مرسلا. وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازا مرسلا باعتبار العلاقتين، علاقة التشابه أو علاقة السببية أو غيرها من العلاقات. هذا بالنسبة إلى استعارة التبعية الجارية في فعل أو في المشتقات، فإنه يقدر أن الاستعارة دائما لاحقة، أو أن الشبه يعني وجه الشبه وصف لاحق للمصدر أولا. طيب الاستعارة الجارية في الحروف، قلنا يقدر أن الوصف لاحق لأي شيء، لاحق لمتعلق الحرف، وهو المراد من متعلق الحرف قالوا المعنى الكلي جيد الذي يستلزمه معنى الحرف. وقد مثل لذلك بقوله قال ويقدر التشبيه، وين؟ قال في لام التعليل، لأن الاستعارة جارية في الحرف. قال نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التفت هذا الشاهد، قد بينه الماتن بطريقة لا تنسجم مع هذا البحث. وحاصل ما ذكره الماتن ها هنا هو أن المتكلم في هذه الآية التفت، لا إشكال أولا في أن العلة التي لأجلها التقط آل فرعون موسى عليه السلام ليست أن يكون لهم عدوا وحزنا، العلة الباعثة على الالتقاط هو أن يكون لهم قرة عين، جيد، أن يكون لهم أن يكون عونا لهم، وأن يكون هو قرة عين لهم، وليست العلة الباعثة على الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا. ولذلك قالوا إن هذه اللام ليست لام التعليل، وإنما هي لام العاقبة. بعبارة ثانية، إنهم التقطوه ليكون عونا وقرة عين، ولكن كانت عاقبته أن كان عدوا وحزنا. جيد، هذا إذا قلنا إن اللام ها هنا جيد لام العاقبة. الماتن شرح هذه الآية بهذه الطريقة، قال إن المتكلم أو إنه في هذه الآية قد أريد تشبيه العدو والحزن بأي شيء؟ أراد أن يشبه العداوة والحزن بقرة العين والعون، ووجه الشبه بينهما هو ترتب كل واحد منهما على ما قبله. ولذلك قال شوف، قال أي يقدر تشبيه نفس العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط، جيد، بعلته أي بعلة الالتقاط كالمحبة والتبني في الترتب على الالتقاط والحصول بعده إلى آخر. جيد، فهنا علة الالتقاط ما هي؟ التفت، علة الالتقاط حقيقة ما هي؟ هي أن يكون لهم محبا، أن يكون لهم عونا إلى آخر. فشبه العداوة والحزن جيد بعلة الالتقاط، ووجه الشبه بينهما هو أن علة الالتقاط العلة الغائية تترتب على ما بعد هؤلاء بلا إشكال، العلة الغائية تتقدم تصورا على معلولها وتتأخر عنه وجودا، فيصدق أن العلة الغائية تترتب على معلولها وجودا أو لا. فمن خصائص العلة الغائية وأحكامها ترتبها على معلولها. والعداوة والحزن ها هنا لما ترتبا على الالتقاط واقعا فقد أشبه المحبة والعون، يعني أشبه العلة الغائية. واضح صار التشبيه أو لا؟ ها التفت، العلة الغائية من خصائصها أنها تتقدم على تصورها تتقدم على معلولها تصورا، وبهذا الاعتبار تسمى علة، وتتأخر عنه وجودا، وبهذا الاعتبار تسمى غاية ونتيجة. جيد. فمن أحكام العلة الغائية، من أحكام العلة الغاية أنها تترتب وتتفرع على معلولها وجودا، تمام. وما هو علة غائية في المقام؟ ما هي علة غائية حقيقية في المقام؟ هم لأي شيء التقطوه؟ لكي يكون لهم محبا، لكي يكون لهم ولدا، لكي يكون لهم جيد قرة عين. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك إلى آخره، لا تقتلوه إلى آخره. طيب جيد، إذن هذا من أحكام العلة الغائية. وهنا ما ترتب على الالتقاط كان شيئا آخر، وهو أن كان لهم عدوا وحزن، فصارت العداوة والحزن تشبهان الحب وقرة العين في، يعني تشبهان العلة الغائية، ووجه الشبه بينهما ترتبهما على الالتقاط. صار واضح إلى لا؟ جيد. فشبه العداوة والحزن، فالمشبه ما هو؟ العداوة والحزن، والمشبه به العلة الغائية يعني الحب وقرة العين. جيد. فماذا قال؟ شوف، قال يقدر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بأي شيء شبههما؟ قال بعلته الغائية، أي علة الالتقاط الغائية كالمحبة والتبني. ووجه الشبه ما هو؟ قال في الترتب على، في أن كل منهما قد ترتب على الالتقاط كما تترتب العلة الغائية على معلولها. جيد. في الترتب على الالتقاط والحصول بعده. ثم حذف أحد الطرفين، وما هو الطرف الذي حذفه؟ المحبة والتمني، مش المشبه. مشبه، المشبه به. جيد. ثم استعمل في العداوة، عفوا، نعم، والحصول بعد. ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية، يعني حذف المشبه به وجيء بالمشبه. وقد استعمل، التفت، وقد استعمل المشبه في معنى الحزن والعداوة، ولكن ما كان حقه أن يؤتى بها هنا هي العلة الغائية، فجاء بهذا مكان، فتكون الاستعارة فيه تبعا للاستعارة في المجرور. التفت المجرور هنا، المتعلق هنا، فجريان الاستعارة ها هنا في متعلق الحرف بأي معنى؟ بأي معنى من معنى المتعلق؟ متعلق النحوي. ولذلك تجد، التفت، بحسب الفرد، بحسب الفرد، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، بحسب الفرض إن الاستعارة قد جرت في الحرف، مع أن هذا التشبيه وهذا الوصف وهذا التجوز كله كان واقعا وين؟ في المجرور الواقع بعد الحرف، ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا هو المقال، هذا هو متعلق، لأن اللام التعليل، لأن اللام لام التعليل تتعلق مش بالمجرور، يعني جيد، كيف؟ بالعلة، نعم. أو ليكون، ما يعني إيش يعني؟ يعني لأن يكون، يعني لكونه عدوا وحزنا، المجموع هو المجرور. جيد. ومن هنا يمكننا أن نعترض على هذا البيان لاعتراضين. الاعتراض الأول أن هذا البيان مبتن على تفسير المتعلق بأنه المتعلق النحوي، ولكننا قد عرفنا أن الأمر ليس كذلك. الأمر الثاني أن هذه الاستعارة التي بينت في كلام الماتن ليست استعارة تصريحية، لأن الاستعارة التصريحية هي التي يحذف فيها المشبه ويؤتى بالمشبه به مرادا منه المشبه، لا أن يبقي على المشبه ويحذف المشبه به ويأتي بشيء من لوازم، التفت، ولم يستعمل المشبه في معنى المشبه به حتى، كما في مثل قولنا وإذا المنية أنشبت أطفارها، فإننا قد جئنا بالمنية التي تشبه السبع ولن نستعملها في معنى السبع حتى تكون مجازا. ولذلك قلنا أن البعض جعل الاستعارة المكنية تجاوزا في الإسناد وليس استعمالا لللفظ في غير موضع له. كيف كان؟ فإن هذه الاستعارة لو صحت فإن الطرف المذكور هو المشبه لا المشبه به، لوضوح أن ترتب المحبة وكذا إلى آخره على ما قبله أقوى فهو المشبه به. فمثل هذه الاستعارة قد ذكر فيها المشبه لا المشبه به، وإذا كان المذكور هو المشبه لا المشبه به فتكون الاستعارة مكنية أو فقل فلا تكون تصريحية، وما ينقسم إلى أصلي وتبعي إنما هي الاستعارة التصريحية، وانتفاء الأعام يوجب انتفاء الأخص. فالاستعارة المذكورة ليست تصريحية فلا تكون أصلية ولا تبعية، فلا تصلح الآية شاهدا حينئذ للاستعارة الجارية في الحرف. ولذلك صحح الشارح الاستشهاد بهذه الآية، وحاصل ما ذكره أن المراد إنما هو تشبيه مش نفس العداوة والحزن بالعلة الغائية، مش نفس العداوة والحزن بالمحبة وقرة العين، بل المراد الآن هذه اللام أليست لام التعليل؟ إذن على أي شيء تدل؟ تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها، ولكن لأنها معنى حرفي فتدل على ترتب جزئي، ترتب بين شخصين بين طرفين متشخصين. تمام؟ قال إن هذه الآية أريد فيها تشبيه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب العلة الغائية على الالتقاط. فالمشبه هو الترتب، والمشبه به ترتب مثله. المشبه ما هو؟ قال ترتب العداوة والحزن على الالتقاط، المشبه به ترتب المحبة. نعم جيد. ثم استعمل، ثم جيء بهذه اللام التي هي موضوعة لأي شيء، موضوعة التفت هي موضوعة لترتب العداوة والحزن على الالتقاط، أو موضوعة لترتب العون وقرة العين على الالتقاط،
ترتب الغاية،
ها لترتب الغاية. فقد جاء بلفظ المشبه به أو بلفظ المشبه فقد جاء بلفظ المشبه به وأريد منه المشبه، فصارت الاستعارة تصريحية. دعك من اللام. الآن هناك حالتان ترتب فيهما شيء على شيء. الحالة الأولى ترتب الحزن على الالتقاط، والحالة الثانية هي الأصلية، هي ترتب الحب على الالتقاط، ترتب العلة الغائية على معلولها. أراد أن يشبه هذا الترتب بذاك، ثم جاء باللفظ الذي هو للتعليل. إذن اللام ليست عاقبة كما يقول النحاة، هي نعم أريد من استعملت، التفت هي استعملت أو هي لام موضوعة للتعليل، أريد منها على نحو الإرادة الجدية العاقبة، أو أريد منها مجازا العاقبة. جيد. ولا يوجد عندنا لام العاقبة، ولذلك إذا بحثت كل اللغة العربية لا تجد شاهدا للام العاقبة إلا هذه الآية. تمام جيد. فهذا المصداق لا يكفي لأن نجعل للام وضعا، هو استعمال مجازي. جيد. كيف كان؟ جيء باللام التي هي موضوعة لأي ترتب، لترتب العلة الغائية على معلولها، واستعملت في هذا الترتب الآخر بادعاء دخول هذا الترتب. ليش؟ لكونه قرارا إلهيا وإرادة إلهية نافذة من أول الأمر، فجعلت هذا الترتب كأنه ترتب للعلة الغائية على معلوله. ولذلك تجد في خاتمة الآية وهم لا يشعرون. جيد. يعني كل هذه الأحداث إنما تحصل بإرادة إلهية سابقة وهم لا يشعرون بهذه الإرادة الإلهية، فيدلنا ذلك على أن هذه الإرادة الإلهية هي التي أوجبت ادعاء دخول هذا الترتب تحت كأنه ترتب للعلة الغائية على معلولها. طيب صار واضح إذن فهنا قد شبه ترتب الحزن على الالتقاط بترتب العلة الغائية على معلوله، ثم جاء باللفظ الذي يدل على التعليل أي على ترتب العلة الغائية على معلوله، واستعمل في معنى ترتب الحزن على الالتقاط، فهو استعمال للفظ في غير موضع له، فهو استعارة. تمام؟ جيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الاستعارة تصريحية فيصح أن تتصف بالتبعية وبالأصلية. جيد، وما هي استعارة أصلية؟ مطلق الترتب. وما هي استعارة تبعية؟ هذا الترتب المخصوص. قال ونصر نقرأ من عند الآية. قال ويقدر التشبيه في لام التعليل نحو فالتقطه أي موسى، يعني فالتقط موسى آل فرعون. جيد، أي موسى هذا تفسير للهاء. جيد، آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعداوة، أي يقدر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلتي أي علة الالتقاط الغائية كالمحبة والتبني في الترتب على الالتقاط والحصول بعده، ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية، فتكون الاستعارة فيها تبعا للاستعارة في المجرور. هذا تفسير للمتعلق بالتفسير الأول. وشوف الآن بدأ اعتراض الشارح، قال وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب الكشاف ومبني على أن متعلق معنى اللام هو المجرور على ما سبق، هذا إشكال أول، لكنه غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة، هذا الإشكال الثاني، لأن المتروك يجب أن يكون هو المشبه سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية. وعلى هذا الطريق المشبه عن العداوة والحزن مذكور لا متروك. شوف يعني وعلى هذا الطريق الذي ذكره الماتن هذا البيان المشبه وهو العداوة والحزن مذكور لا متروك، ولذلك قال بل تحقيق الاستعارة التبعية ها هنا أنه شبه ترتب العداوة والحزن. شوف شبه الترتب على الالتقاء، شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاء بترتب علته الغائية عليه، ثم استعمل أو استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به، لأن هذه اللام إنما وضعت لترتب العلة الغائية لا لترتب الحزن الذي هو ليس بعلة غاية، أعني ترتب علة الالتقاط الغائية عليه، فجرت الاستعارة أولا في العلية والغرضية وتبعيتها في اللام كما مر في نطقة الحال، فصار حكم اللام حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه العلية، وصار متعلق معنى اللام الآن هذا إذن نفس معنى اللام. طيب متعلق معنى اللام قال هو العلية والغرضية لا المجرور على ما ذكره المصنف سهوا. وفي هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشرح، إن شاء الله تأتي زيادة التحقيق هذه، والحمد لله رب العالمين.